بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال الشيخ في الباب 59: قال: باب ما جاء في منكر القدر. أما القدر فالمراد الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر. ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر، معنى الإيمان بالقضاء والقدر أن يؤمن العبد أن الله سبحانه وتعالى قد قدر مقادير كل شيء قبل خلقه وإيجاده، وهذا يكون على أربع درجات أو أربع مراتب، وهي مراتب القضاء والقدر. المرتبة الأولى أن الله عز وجل علم كل شيء، الله سبحانه وتعالى قد علم مقادير كل شيء وعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. الله عز وجل علم ما كان وما يكون، ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل وما لم يكن، علم حتى الذي لا يكون، لو كان لعلم الله عز وجل كيف يكون، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا شيء لا يكون أبدا، أن يرد أهل النار إلى الدنيا ما يكون، لكن لو كان لعلم الله كيف يكون. لذلك قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله سبحانه وتعالى قد علم كل شيء، ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. ثم إن الله سبحانه وتعالى المرتبة الثانية أن الله عز وجل كتب ذلك كله، كتب ذلك كله في اللوح المحفوظ. فالله عز وجل كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض. المرتبة الثالثة أن الله عز وجل ما من شيء يقع في هذا الخلق، في هذا الكون، إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فما من شيء يقع في هذا الكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه وتعالى. ثم ختم الآية بالكتابة: إلا في كتاب مبين. انظر الآن كم شجرة على وجه الأرض، ملايين الشجر، وهذه الأشجار كم تحمل من الأوراق، ملايين وملايين أخرى لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. ما تسقط ورقة على الأرض إلا يعلمها سبحانه وتعالى. ما من شيء في هذا الكون إلا بعلمه وقضائه وقدره ومشيئته سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، كل شيء في هذه الدنيا هو مخلوق لله عز وجل. فهذه المراتب الأربع من حققها وآمن بها فقد آمن بالقدر. من آمن أن الله عز وجل علم كل شيء قبل خلقه وإيجاده، وأنه كتب مقادير كل شيء، وأن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما من شيء إلا وهو مخلوق لله سبحانه وتعالى، من آمن بهذا فقد آمن بالقدر. علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد، لأن التوحيد لا يصح إلا بالإيمان بالقدر، لا يصح التوحيد إلا بالإيمان بالقدر. ما معنى الإيمان بالقدر؟ تقدم تقريره. الإيمان بالقدر هو البحث السابق. والتوحيد لا يصح إلا إذا آمن العبد بالقضاء والقدر، والإيمان بالقدر لا يتحقق إلا بالإيمان بهذه المراتب الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق، بها يتحقق الإيمان بالقدر. والتوحيد لا يصح إلا بالإيمان بالقدر، فمن أنكر القدر فقد أبطل إيمانه وتوحيده. من أنكر القدر فقد بطل توحيده وفسد دينه والعياذ بالله. لذلك المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب في من ينكر القدر أو يشكك فيه أو يعترض على الله. من الناس من ينكر القدر أصلا، وهذه فئة ظهرت في زمن الصحابة القدرية، كانوا في البصرة، أنكروا القدر وقالوا إن الأمر أنف. ما معنى إن الأمر أنف؟ يعني ليس هناك علم سابق ولا كتابة سابقة ولا مشيئة ولا خلق، وإنما هذه أمور متجددة. الأمر أنف، ليس هناك علم سابق. وهؤلاء القدرية الذين ينكرون القدر بهذه الصورة، هؤلاء اتفق السلف على كفرهم. من أنكر العلم والكتابة وأنكر المشيئة والخلق هذا كافر خارج عن ملة الإسلام والعياذ بالله. وهناك طائفة أخرى تؤمن بالعلم والكتابة ولكن تنكر المشيئة وتنكر الخلق، هؤلاء هم طائفة معتزلة، وهؤلاء لم يكفرهم السلف ولكن حكموا عليهم بالبدعة والضلالة. وهناك طائفة معترضة على قسمة الله عز وجل وعلى قضائه وقدره، وتشكك في صنع الله سبحانه وتعالى. لم يفهموا القدر، لم يفهموه، يعترضون على أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، يعترضون على رب العالمين. من هؤلاء أبو العلاء المعري، الشاعر المعروف، كان من زنادقة العالم، له أشعار فيها طعن في الدين وطعن في القرآن وطعن في القضاء والقدر وطعن في البعث وطعن في العقيدة، لم يكن مستقيما. كان فيلسوفا زنديقا، وله أشعار خبيثة فيها اعتراض على العقيدة وفيها اعتراض حتى على الشريعة، وهو صاحب الأبيات المعروفة التي يقول فيها يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له. يعني يقول اليد ديتها 500 دينار من الذهب وتقطع في ربع دينار، ويقول تناقض. التناقض في رأس أبي العلاء ليس في الشريعة، لذلك رد عليه العلماء وقالوا له إنها لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. لما كانت أمينة اليد، لما كانت أمينة كانت ثمينة ب500 دينار، فلما خانت هانت، قطعت في ربع دينار. ولذلك قال بعض الشعراء في الرد عليه: قل المعري أعار أيما عاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. إيش اللي أغلاها؟ عز الأمانة. والذي أرخصها؟ ذل الخيانة. لكن أبا العلاء لم يفهم لذندقته، أعماه الله سبحانه وتعالى، أعمى الله بصره لأنه كان ضريرا، وأعمى الله قلبه، وكان يسمي نفسه براهين المحبسين. هذا أبو العلاء له أيضا أبيات أخرى في الاعتراض على القدر. ماذا يقول؟ يقول: إذا كان لا يحظى برزقك عاقل، وترزق مجنونا وترزق أحمق. هذا يعترض على من؟ هذا جاهل جدا وأحمق، هو الأحمق. إذا كان لا يحظى برزقك عاقل وترزق مجنونا وترزق أحمق، ولا ذنب يا رب السماء على امرئ رأى منك ما لا ينتهي فتزندق. ابتلاه الله عز وجل بالزندقة لأنه يعترض على ربه، والله المستعان. إذن هؤلاء الذين ينكرون القدر أو يعترضون عليه أو يشغبون عليه، هؤلاء ليسوا من الموحدين، لأن التوحيد لا يصح إلا بالقضاء والقدر، أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره. ثم إن الإيمان بالقدر يريح الإنسان، والله يريح النفس، إذا علمت أن ما أصابك إنما أصابك بقضاء الله وقدره، فإنك ترضى وتسلم، وبذلك ترتاح نفسك، لأنك تعلم أن هذا قضاء وقدر. فالإيمان بالقضاء والقدر يريح النفس، يخلصها من كثير من الأمراض والأسقام. لا يصيب المؤمن بالقضاء والقدر، لا يصيب اكتئاب، لأنه يعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، ويعلم أيضا أنه مأجور. كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، يقول: إن أمر المؤمن كله خير، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا بمؤمن، المؤمن فقط. إن أصابته سراء نعمة شكر الله سبحانه، هذا خير له يؤجر عليه، وإن أصابته ضراء صبر، وهذا أيضا خير له، وليس ذلك إلا بالمؤمن. أما غير المؤمن، إن أصابته سراء بطر وكفر ونسي ربه سبحانه وتعالى، وإن أصابته ضراء ضجر وتسخط واعترض على القضاء والقدر، فهو في كلتا الحالتين في حالة سيئة شر، نسأل الله العافية. قال الشيخ رحمه الله: وقال ابن عمر رضي الله عنه: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. الشيخ رحمه الله اختصر الحديث، الحديث طويل فيه قصة، وهذا الحديث هو أول حديث أخرجه مسلم في صحيحه بعد المقدمة في كتاب الإيمان، لأن الإمام مسلم بعد مقدمته المعروفة بدأ بكتاب الإيمان وذكر هذا الحديث، حديث طويل، حديث جبريل، وفيه أن يحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد جاء، وحميد بن عبد الرحمن جاء إلى عبد الله بن عمر يسألانه عن طائفة القدرية التي ظهرت في البصرة. لما ظهرت بدعة القدر في البصرة سافر يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين يعني إلى المدينة ومكة، فقالوا لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله عما يقول هؤلاء، يعني قدرية. فالتقى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وخارج من المسجد يقول يحيى بن يعمر فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فقلت له يا أبا عبد الرحمن لقد ظهر قبلنا يعني في البصرة أناس يتقفرون هذا العلم وذكر من شأنهم يعني أثنى عليهم إنهم أهل عبادة ويطلبون العلم ويقرؤون القرآن. طيب بعدما ذكر من شأنهم وذكر من حالهم قال ولكنهم يقولون إن الأمر أنف وأنه لا قدر، يعني هم عندهم علم وعندهم قرآن وعندهم عبادة لكن عندهم هذه البلوة، عندهم بدعة القدر، يقول الأمر أنف. ماذا قال عبد الله بن عمر؟ يعني الآن الرجل زكى له هؤلاء بأن عندهم طلب علم وذكر من شأنهم ولكن ذكر عنهم هذه البدعة وهي بدعة واحدة فقط، بدعة القدر. أما في باقي الأمور باقي المسائل هم على الطريق الصحيح، يعني يصلون ويصومون رمضان ويزكون ويقرؤون القرآن ويطلبون العلم ويفعلون الأفعال الطيبة، لكن عندهم هذه البدعة الشنيعة أنهم يقولون الأمر عنف. ماذا قال عبد الله بن عمر؟ هل عبد الله بن عمر يعني استعمل أسلوب الموازنات؟ قال يا إخواني كلنا نقول لا إله إلا الله وكلنا نقول محمد رسول الله وكلنا مسلمون ونحن مسلمون وكفى ونحن أمة واحدة وجماعة واحدة، لماذا التفريق؟ لماذا تفرقون المسلمين؟ كما نسمع يعني هذه الأسطوانة اليوم، لماذا تفرقون بين المسلمين سنة وشيعة وكذا؟ في داعية؟ ما في داعية يحيى بن يعمر أنت وزميلك هذا، ما في داعي، اتركوا الناس طالما أنهم يصلون ويصومون ويقولون لا إله إلا الله اتركهم مسلمون ونحن مسلمون وكفى، جماعة واحد ما واحد. لو أن يحيى بن يعمر اليوم جاء وسأل بعض هؤلاء الذين يظهرون في القنوات الفضائية لو سأله عن أهل القدر لسمع هذا الجواب، لقال له نحن مسلمون وكفى، نحن أمة واحدة وكلنا نقول لا إله إلا الله ولا فرق بين سني وشيعي، بين إباضي وسني، بين سلفي وصوفي، ما في فرق، نحن مسلمون أمة واحدة. هذا الجواب يا إخواني هذا فيه غش وتدليس على المسلمين، الذي يجيب بهذا الجواب هذا ليس ناصحا للمسلمين وليس ناصحا لأهل الإسلام ولا للإسلام، هذا غاش، هذا غشاش، هذا ينبغي أن يمنع من الكلام لأنه ليس بناصح. اسمعوا إلى كلام الناصح، اترك هؤلاء الغشاشين الملبسين المدلسين الذين يتكلمون هذه الأيام، اسمعوا إلى جواب عبد الله بن عمر اسمعوا إلى هذا الناصح ماذا قال ليحيى بن يعمر. قال أخبر أولئك إذا لقيتهم, أخبر أولئك إذا لقيتهم بأنني بريء منهم وأنهم براء مني, والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقضاء والقدر أو حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب وذكر الحديث. هذا موقف عبد الله بن عمر من القدرية, موقف عبد الله بن عمر من طائفة القدرية الذين ليس عندهم إلا بدعة القدر فقط. قال أنا بريء منهم وهم براء مني, لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه, ما يقبل الله منه لا صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا. لو مثل أحد, جبل أحد جبل عظيم, أنفق مثله ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر, حتى يصحح العقيدة, حتى يصحح عقيدته بالإيمان بالقدر. هذا جواب الناصح, هذا جواب الناصح الأمين, ناصح الأمة, الناصح الإسلام. تأملوا في هذا الجواب وبهذا شرف الدين, بهذا النصح والصدق حفظ الدين وحفظت العقيدة الإسلامية, أليس كذلك؟ العقيدة حفظت بهذا, بهذه الأمانة وبهذا الصدق وبهذا الوضوح وبهذه النصيحة. مع الأسف اليوم هذا الخطاب الصادق, هذا الخطاب الناصح أصبح اليوم مرغوبا عنه. من يتكلم به اليوم من العلماء يقولون هذا متشدد, هذا يريد أن يفرق الصف الإسلامي, يريد أن يفرق المسلمين, يريد ويريد ويريد يتكلم. أما ذاك الغاش الذي لا ينصح ولا يوضح ولا يصدق, هذا هو الشيخ, هذا العالم, هذا الرباني الذي يزكي الرافضة ويزكي الصوفية ويزكي جماعة التبليغ ويزكي التكفيريين ويزكي الحزبيين ويزكي ويزكي, هذا الذي له المكان وله الصيت وتفتح له القنوات والصحف والمجلات وتعقد معه اللقاءات وتعقد له الندوات, أليس كذلك؟ أما الصادق الأمين الناصح الذي يوضح ويخضع بالحق ويرد على أهل الباطل, هذا الذي يرغب عنه وينبذ بأنه جامي أو مدخلي أو وهابي, وخذ من هذه الألقاب التي تنفر عن الحق وعن أهله, فلا حول ولا قوة إلا بالله. ما يعني نحن الآن نعيش في غربة شديدة, أليس كذلك؟ والله غربة شديدة. السنة اليوم أهل السنة غرباء, غرباء لا حول ولا قوة إلا بالله, الله المستعان. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر السنة وأهلها وأن يقمع البدعة وأهلها. هذا جواب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن طائفة القدرية. ويستدل بهذا الجواب بهذا الحديث على أن من أنكر القدر انتقض إيمانه وانتقض توحيده, وكان جواب عبد الله بن عمر جوابا واضحا لا لبس فيه ولا غموض فيه أبدا, جواب واضح منهج وصدق رضي الله عنه. والله حفظنا للدين, حفظوه من الأهواء ومن البدع. أحمد بن حنبل لما ظهرت مقالة أن القرآن مخلوق هل تنازل؟ هل قال نحن مسلمون وكفى وكلنا نقول لا إله إلا الله، لا، وقف وثبت رحمه الله وقام مقام الأنبياء، لأنه كان رجلا واحدا واجه أمة. هكذا الصدق يا جماعة، هذه الربانية، هذه النصيحة للأمة، النصيحة لأهل الإسلام. أما أحدهم يسأل كما ذكر عن مؤسس جماعة الإخوان المسلمين البنا، سألوه أصحابه عن الشيعة فقال كلنا نقول لا إله إلا الله، هذا جواب؟ هذه نصيحة؟ يسألونك الآن، هم يسألونك عن الشيعة وأنت عندك عمل دؤوب في التقريب بين السنة والشيعة، وأقمتم مركزا في القاهرة قبل نحو 60 أو 70 سنة، أقمتم مركزا في القاهرة للتقريب، زعموا والله ما هو تقريب، تخريب لأبناء السنة. فتحوا مركزا في القاهرة للتقريب في حين أن الرافضة لم يفتحوا مركزا في طهران أو في قم للتقريب. أرأيتم أنها خدعة؟ خدعة انطلت على الإخوان المفلسين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا جواب. كلنا يقول لا إله إلا الله. وأحد أصحابه من الكتاب المشهورين يقول إن الفرق بين السنة والشيعة كالفرق بين أبي حنيفة والشافعي. هذا صحيح؟ كلام ده صحيح؟ هذا غش، غش للشباب، غش للناس. هذا أين الوضوح؟ أين الصدق؟ أين النصيحة؟ يا جماعة اصطاعوا بالحق، قولوا الحق، لا تقولوا الباطل. خذوا عظة وعبرة ودرسا من أسلافكم من الصحابة من الأئمة. تأملوا في موقف عبد الله بن عمر. هل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في موقفه من القدرية هل تنازل؟ هل قدم تنازلات؟ هل قدم تراجعات؟ هل مثلا ميع القضية؟ هل غش في الجواب؟ أبدا، صدع به صدعا عظيما مثل السيف. وبذلك قضوا على البدع والأهواء، ما كان لها أثر على عامة الناس في زمانهم، ما كان لها أثر. أما اليوم يا أخواننا، يوجد كثير من أبناء السنة يثنون على الرافضة، أليس كذلك؟ فيه، ويثنون على الصوفية. ليه؟ لأن ما وجدوا في الغالب نصحة يبينون ويوضحون، وإنما وجدوا الغش والتلبيس والتدليس. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشيخ رحمه الله عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا هو الإيمان بالقدر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. يعني من مات على غير هذه العقيدة أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الله قدر مقادير كل شيء، وأن القلم كتب بما هو كائن إلى قيام الساعة، من مات على غير هذا المعتقد فليس من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. يعني النبي بريء منهم كما تبرأ منهم عبد الله بن عمر. قال وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن هذا الدليل على أن الله كتب المقادير قبل أن يخلق الخلق. وفي رواية لابن وهب أنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، أحرقه الله بالنار. إذن هذا جزاء من كفر بالقضاء والقدر. قال: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي أنه قال: أتيت أبي بن كعب. ابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز الديلمي أحد التابعين. قال: أتيت أبي بن كعب فقلت بنفسي: شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. يعني حصلت عنده شبهة في القدر. فقال له أبي بن كعب: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. هنا في اختصار في الحديث، لأنه قال له في البداية، الشيخ اختصر الحديث، قال له: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. يعني ما الذي يجعلك تشك؟ يعني الشبهة التي حصلت في القدر هنا في هذه المسألة، كيف أن الله عز وجل يحاسب العباد على أعمال كتبها عليهم وقدرها عليهم؟ هذه الشبهة التي حصلت عند القدرية وجعلتهم ينكرون القدر، لأنهم أرادوا بزعمهم أن ينفوا الظلم عن الله سبحانه وتعالى، فأرادوا أن ينزه الله عن الظلم فنسبوا إليه العجز. لأن القدر كما قال الإمام أحمد، قال كلمة جميلة جدا في تفسير القدر، قال: القدر قدرة الله، من شك في القدر فإنما يشك في ماذا؟ يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعلم كل شيء، وخلق كل شيء، وكتب كل شيء، وجاء كل شيء، قدرته سبحانه وتعالى. من شك في القدر فقد شك في قدرة الله عز وجل. فهؤلاء القدرية أرادوا أن ينزهوا رب العالمين عن الظلم بزعمه، ولا ما في ظلم، ما في ظلم أصلا، فوقعوا فيما هو أشنع، نسبوا إليه العجز، أنه لا يعلم ولم يخلق ولم يكتب وأنه ما شاء. وهذا الباطل بعينه. وهكذا كل مبطل إذا قرر باطلا، إذا خالف النصوص وخالف الأصول الشرعية لتقرير أصل عنده، فإنه يقع فيما هو أقبح منه. فهم أرادوا أن ينزهوا رب العالمين عن الظلم بزعمهم، فوقعوا فيما هو أقبح، نسبوا إليه العجز. والله المستعان. طيب، ما هو الجواب على هذه الشبهة؟ شبهة الظلم، ما في ظلم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى، لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم عبيده وخلقه، أليس كذلك؟ ولأنه لا يعذبهم إلا على ذنوبهم ومعاصيهم. ومن عذب على المعصية والظلم يكون ظالما؟ أبدا لا يكون ظالما. ولذلك الأشعرية قدرية أقحاح جبرية ينفون الحكمة والتعليل. القدرية عندهم غلو في هذا الباب، يقولون: لو أن الله سبحانه وتعالى نعم الكفار وعذب المؤمنين لكان هذا حكمة منهم، هذا عين الحكمة. باطل هذا الظلم. هذا الذي يقول عنه الأشعرية بأنه حكمة، هذا هو الظلم. يعني أن نأتي إلى المؤمنين الصادقين الطيبين ويدخلهم النار، والكافرين المجرمين المفسدين يدخلهم الجنة، ما حكم هذا العمل؟ هذا هو الظلم. الأشاعرة يقول: هذا حكمة، ما هو ظن؟ لا والله ما هي حكمة. والواجب أن ينزه رب العالمين عن هذا، لكن هم نفاة الحكمة والتعديل في أفعال الله سبحانه وتعالى. وأما مذهب السلف وهو الحق أن الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى لو عذب العباد يعذبهم بعدله سبحانه وتعالى، يعذبهم وهو غير ظالم لهم كما قال عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يعذبهم إلا على ذنوبهم ومعاصيهم وظلم أنفسهم، وهم عبيده وخلقه. في ظلم يا أخوان؟ ما في، سبحان الله. ولو رحمهم كانت رحمته هذه خيرا لهم من أعماله. الله أكبر، تأمل في هذا الجواب الشافي. يذهب الشبهة لما يذهبها، يذهبها. ما في ظلم، إنك أنت عبده وأنت خلقه، أمرك فعصيت، فإذا عذبك هل ظلمك؟ ما ظلمك، لأنه أمرك فعصيت، نهاك فأبيت، فلو عذبك ما ظلمك. ما في ظلم إذن، والله المستعان. إذن القطعة الأولى هذه مهمة جدا في الحديث التي اختصرها الشيخ ولم يذكرها، لأن هي اللي فيها زوال الشبهة، هي التي فيها علاج الشبهة. أما هذا الكلام الذي ذكره الشيخ هذا حكم ما أنكر القدر. يقول ابن الديلمي رحمه الله: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فيه مسائل، قال الشيخ: فيه مسائل. الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر فرض، ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. وأركان الإيمان ستة كما في حديث جبريل. الثانية قال: بيان كيفية الإيمان، بيان كيفية الإيمان بالقدر، وذلك أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه كيفية الإيمان. ولو شرحنا أصول القدر ومراتبه. الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. من لم يؤمن بالقدر فعمله حاطط، وهو في الآخرة من الخاسرين. الرابعة قال: الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، حتى يؤمن بالقدر. إذن الذي لا يؤمن بالقدر ما عنده إيمان ولا يجد طعم الإيمان. الخامسة: ذكر أول ما خلق الله، يعني القلم، وعلى الرأي الآخر العرش. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، القلم أم العرش؟ والصحيح أنه العرش كما هو اختيار ابن تيمية وابن القيم. لكن هنا مسألة ننتبه لها: الخلاف في أول مخلوق من هذا العالم المشهود، وليس الخلاف في أول مخلوق على الإطلاق. لابد أن نفرق بين المسألتين. ما في خلاف في المسألة الثانية، يعني أول مخلوق على الإطلاق هذا ما في خلاف ولا في بحث أصلا، وليس للسلف فيه كلام. أما الخلاف في أول مخلوق من هذا العالم المشاهد، هذا العالم الذي خلقه الله في ستة أيام، العرش أم القلم؟ الصحيح العرش. السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. السابعة: براءته صلى الله عليه وعلى وسلم ممن لم يؤمن به، يعني بالقدر. الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. يعني السلف إذا جاءت حصلت شبهة يسألون من؟ يسألون العلماء حتى يزيل الشبهة. التاسع أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، هذا في حديث ابن الديلمي، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقط، ولم نسبوا يعني ولم يتكلفوا له بالرأي المجرد، أزالوا شبهته بأن ذكروا له قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وهكذا المؤمن يتقبل كلام الله وكلام رسوله ويطمئن به ويثق فيه، فمن حصلت عنده شبهة نحدثه، نتلو عليه الآيات أو نحدثه بأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الصحيح، بهذا تزول الشبهة وليس بالآراء المجردة. وإنما الرأي المجرد يكون تابعا للنص، الرأي المجرد لا بأس به، ولكن يكون تابعا للنص إما لآية أو حديث. أما أن نأتي بكلام إنشائي ليس فيه آية وليس فيه حديث ليس فيه نص، كيف هذا؟ ما طريقة العلماء؟ والله المستعان. واليوم يا إخواني تكثر الشبهات، لا سيما عند الشباب، لا سيما عند الشباب الإسلامي شبهات كثيرة تحتاج إلى مئات العلماء حتى يجيبوا عنها. شبهات إن تأملت في الصحف أو تأملت أو استمعت إلى الإذاعات أو القنوات أو حتى في المنتديات في الأنترنت أو 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 في المجالس، ما أكثر الشبهات تثار هنا وهناك. وهذه الشبهات تكثر إذا كثر أهل الباطل، وما أكثر أهل الباطل، كثير جدا، نسأل الله العافية. شبهات تعصف في الشباب في العقيدة وفي الشريعة وفي مسائل الدين، ولا يوجد علماء يتصدون لها إلا قليل جدا، كما قال ذلك الشاعر: وقد كنا نعدهم قليلا فصاروا اليوم أقل من القليل، أقل من القليل، لا حول ولا قوة إلا بالله. تظهر الشبهة وتعصف بآلاف من الناس ولا ينبري لها عالم، لماذا؟ لندرة العلماء، بل تجد من يقبل ويزمر لها، لا حول ولا قوة إلا بالله. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.